كان مريض وربنا يمن عليه وقتل.
يا رب يشفيه يا رب يحسن إليه. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع المغني وكتاب الجنائز، نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامه، نسأل الله أن يجعله إخلاص الوجه لله الكريم في مكان الله دام واتصل ومكان غير الله قطع وفصل. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. نعم. بلغنا إلى وجوب الكفن، بلغنا في كتاب الجنائز إلى وجوب الكفن. كان في أخ قبل أن تبدأ، كان في أخ بيقول يعني قرأت أنا عند حسام، بيقول يعني الأمر العلم الرجل بيقع في الكبار و علي انه بيقع في الكبار. شفنا منه كتير. بس انا اللي بستغرب له انا من رد عليه قال له لابد تحمل قوله الاول على قوله الثاني. وهو نعم الامر فيه تجاوز، سئمت من الذي قال بذلك، اجاب وأراد يجيب يعني، قال احمل قوله الاول قول الثاني. هو لي ان انا بمدح في العلماء فزاقع في الكبار. وحقيقه الامر انا بس ان ابين انا ما ادري ماذا اقول عنه، يعني اقول يعني ان شاء الله يكون صادق ويريد انه المساله تكون على خير، لكن انا اردته لو يستطيع ياتيني اين وقعت على الكبار عشان اكون لو الحجه معه أنا سأسمع أطيع وأكون يعني طوع بنانه. لو الحجة مش معه يبقى المسألة فيها ما فيها. هو الحاصل لعلي أفهم يعني أنه الوقوف الكبار إزاي تخط إلى عز بن عبد السلام وهو يقول أن البدعة فيها خمسة أقوال. إزاي الشافعي تقول الشافعي يقول البدعة حسنة وبدعة سيئة وتتكلم. هؤلاء القوم ربوا يعني أنا ما أريد أشتد عليه، لكن أنا أقول له يعني إن كان صادقا حقا وإن كان يعني يريد ينصر دينا حقا فليأتنا، أنا نسكت حتى يأتنا كيف وقعنا في القبار. المشكلة عندهم لما يخطأ الرجل أو يجهل حتى لو كان كبيرا عزيز عليهم أن تقول له أخطأ أو جهل، مع الاحترام ووافر التقدير. وهذه مشكلة، دي التربية، هي دي التربية اللي بيربوهم عليها في هذا الباب. وهو يعظم جدا الإمام وصاحب المذهب دون تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم ودون تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التربية لن تخرج لنا أحدا.
تعظيمه لله.
تعظيمه لله. هو بيقول بيقع في الكبار. معنى قلت له لو كان صادقا، أنا مش عايز أتكلم عن أنه المسألة وراءها ما وراءها، لكن لو كان صادقا يأتي بهذا بطرف واحد بس وقعنا فيه في الكبار. حتى لدنا أنا قلت أن فلان جاهل في هذه المسألة فأقول ده وقع صدق فيه في الكبار. دي مشكلة كبيرة جدا احنا عايشينها الآن، لأن هم يعني الناس لم تربى على تعظيم السنن، يعني لم تربى على تعظيم السنن.
يقصد العز فالقواعد ترد عليه، لو يقصد الشافعي فالدروس كلها ترد عليه.
ما أنا هذا الذي نعم أنا أقول بذلك يعني، لكن أنا أقصده أنه أنا أريد واحد من هؤلاء بدل ما الأحقاد هي التي تحركه أو غباءه وجهله هو اللي يحركه، يكون صادقا يقول تعال انت مش انت بتقول ده انت بتنصر الكبار. يا اخي ما تأتي لهذا الرجل وتقول له انت فعلت كذا وكذا وهذا خطأ منك والدليل واحد اتنين تلاتة. ان وجدته تكبر اديله بنعلك، ان وجدته سمع لك يبقى كأنك فعلت الخير. لكن المشكلة ان احنا عايشين الان كما قلت في هذا الوسط، المشكلة كبيرة جدا جدا جدا. الناس تربوا على تعظيم المذاهب وتعظيم أئمة المذاهب ولم يفهموا كيف التربية على تعظيم السنة وتعظيم صاحب السنة، ودي مشكلة.
هم أهل كبر.
إيه؟
أهل كبر.
هم نعم هم أهل كبر. هو بيقول بذلك، هو أنا أقول لما أنت تقول بهذا الباب ودخلت تقول هذا، طب تعال خليك بقى مخلص وصادق وقول ذلك وأعلنها عشان تدافع عن الكبار. مش واحد بيقع في الكبار، أنت بقى دين وعندك علم تعمل إيه؟ تعال في اللي وقع في الكبار ده تشهد عليه وتبين لهم. هؤلاء القوم يعني مع الكبر هم جبناء وعندهم شيء من ضعف العلم، ولذلك يعني حتى المجيب اخشى ان انا ساشد شده هيموت فيها، لكن انا ما اريد اشده، لان انه المساله فين؟ انت لو قلت خد له ثبت عش سميه سمنقش، هات بقى تجاوز. لو تجاوز عندكم اننا نخطئ الرجل انه يقول البدعه في خمسه اقوال، ده جهل ايضا ان تقول البدعه في خمسه اقوال. لان انا اقول لك الان العز بن عبد السلام يقول بذلك ابن مسعود يخالفه في هذا الباب. ما الذي تقولون؟ تريدون تقدمون العز بن عبد السلام على ابن مسعود؟
وده فيها خلاف طبعا. نقدم العز بن عبد السلام لان علم العز بن عبد السلام اخذ علم ابن مسعود وعلم الباقين
وعلم الجنون هو اصلا لا احنا مبتلى الامه مبتلى بامثال هؤلاء، الامه مبتلى بامثال هؤلاء، مبتلى بامثال هؤلاء. فهو المشكله باسرياء كما قلت لك، يعز عليهم جدا ان يقلدوا احدا فيخطئ هذا الاحد عن طريق علمي، وهم مش عارفين، ما عندهمش حيله في الرد العلمي. فايه اللي بيحصل هذا الباب. انا احببت الفت الانتباه بس على اساس ان هو لو سمع، لو عنده شيء ياتي، ولو كان الحق معه تحت قدمه سنكون. ولكن لا ها
جاب الفيديو بتاع تقسيم العز للبدع خمسة اقسام. اتفرجت عليه مفيش حاجه.
وما يقص
انا قلت ده قول ضلال
وشيخنا هم
ده يعني خطا.
ده ياخذون قول العز. والله العظيم العز اقسم بالله العز يودع كثير من البدع اللي داخل لها بدع حسنه.
لا هم ما ياخذوش بكلامه. طيب كان الصلاه الرجبيه اعتقد المساجله بينه وبين ابن الصلاح. فهو الحاصل القوم الهوى بيحكمهم. هي دي المشكله، القوم الهوى بيحكمهم. وطبعا يصعب عليهم جدا ان انت ترد على هؤلاء وهم ضعاف علميا. هي المشكله كلها ان انت فتشت الضعف الذي عندهم فلا يتقبلون. بيقول لك بيقع في الكبار.
انا اكتشفت يا شيخنا ان هو مش فاهمين ان انت لما نقول مثلا عز بن عبد السلام جهل.
الكلمه اللي عجبتني خد مني الكلمه اللي عجبتني انه قال ويرتضي بمن حوله يتعصبون لقوله.
واذا رايتهم
والله العظيم انا كنت هقطع، انا كنت هموت يا ابني. اصلا انا جالس ده صاحبك اللي كاتب الكلام ده كان كنت بابيح له ويطلع في الدرس يقول لي طب انت حضرتك قلت كذا واحنا نخالفك في كذا. انا اقول له تعال نناقش الخلاف في ايه. هو نفس
الكلام. هو كاتب كده في البوست.
هو كاتب كده
كاتب كده الشيخ بيتناقش وبياخد
حاجه. اعجب من العجب قال له والذين حوله، هو سعيد على الذين حوله يتعصبون لقوله.
لا ده طعن في النوايا يا
شيخ. ايه
طعن في النوايا
ما هو ما قلت لك ليتهم بقى ليت فيهم ان يكون يعني ان يكونوا من يعني من الفضلاء حقا والاقوياء ويظهر نفسه وياتي بما قال حتى ننظر لو وقعنا نقع تحت القدم نقول لا قد وقعنا في الكبار نستغفر الله. انا ليل نهار بقول الامه باسرها ستقع في الوحل لانها لا تعظم العلماء، وان الامه خسارتها اصاله لم تعرف قدر العلماء. وقلنا بان العلماء نجوم الدنيا هم طوق النجاه. كيف يقع هو المساله كلها يقع في جهلكم بالسنه فتقولون بذلك، مش مستطيعين تتكلموا فبتطلع بتقول بهذا الكلام.
السنوات بترسخ كيف التعامل مع خطا العالم.
اما هو هذا
العالم له توقير وكذا وكذا ولمسك
وخطأ لابد لا يسكت عليه لانه ده دين اصلا، ولان انت كده بتخون النبي نفسه لو انت سكت عليه.
هو ما سمعش كل
ما إيه؟ هو بقى ما سمعش هو مش عايز غير دي بيدخل. انا قلت ابن القيم قال في ناس طباعهم كطباع الخنازير.
ما سمعش
طب
انا اسف يا محمد، انت ربما كل درس مش كل
بنتكلم على فضل العلماء.
لا كل درس بنتكلم في نفس الجزئيه دي برضه. يعني حضرتك كيف التعامل مع العلماء؟
معلش بس انا نفسي خلاص ما عرفتش. انا اجيب الشيخ احمد واقول لك بقى ايه التصور اللي انا شايفه. نعم شيخ
احسن الله ليك. لو احنا كان لازم نقول احنا مش بنفهم العلماء يقولوا قد النية صالحة ونسأل الله ذلك، هو كان هيجي للعالم سرا بدل
ما هذا انا
عشان هو ما يسكتش العلماء.
اوافق لك، انا معك في هذا الباب. هو انت بتقول ذلك حاجه من اثنين، يدافع عن الكبار علما وتطلع بعلمك وتظهره انك بتدافع عن الكبار، فاهم؟ يا يعني متى ما تكونش خبيث النفس وتتكلم بكلام وانت اصلا يعني، او تعالى للرجل الذي وقع في الكبار اقطع رقبته. لا يا رجل خليه علنا، قل له تعالى ده انت وقعت في كذا واقطع رقبته.
شكل الهوادات لما بيتكلم كلام شباب
الانترنت كل واحد ابوه جاب له تليفون وعمل عليه سيرش هيعرفنا
بقى. لا لازم انت ما بتتكلم كلام شباب، انت مش كده بتطعم في بتتكلم على العلم.
مشكلته مشاغل الامه
كلام. بس ابو قال كلمه برضو، شوف بيقول لا ليس حميه لمن يقلده بل حميه لهواه، بل هم جعلوا من اقوال العلماء تكئه لاهوائهم، وهذا داء بكل من انحرف يعني اعتقد ثم استدل. عامة انا ما زلت اقول اهو الاخ، وخلي الاخ الاخر يسمع هذا الكلام، جيشوا جيوشكم، تعالى بين لي اين وقوعي في الكبار. اول ما يكون الحق معاك انا تحت رجلك. لو انا لو الكلام ده كذب من يعني هقول خطا مش كذب، من خطاك يبقى واجب عليك ان تحترم نفسك وان تتقي الله ربك وان تقول الحق وتسمع. نحن ليل نهار صدعنا الناس باسرهم على ان توقير العلماء نجات، للنهار صدعنا الناس في كثير من المحاضرات ان احترام العلماء دين ندين الله، دين ندين الله به.
احنا دي فترته ملتكسه في شيء عندهم الحق متعدد، ده خد ما شئت ده ما شئت، يعني ما عندهمش
فلوس. بص شوف هو برضه اخذ معاهم بتاع ده صحيح. هو دلوقتي الان هو دايما يقول لك الحق متعدد وسيبهم بتاع، حتى نصير اشتد في مساله كده يعرض اللي يعرضه. طب احنا عرضنا اللي عرضناه ده، طب انت اللي تعبكم في دي وبعدين سيبه بقى، هو مقلد اصلا كيف ينكر؟ هو مقلد كيف ينكر؟
حق واحد لو مش معانا
متعدد مش معانا،
لو مش معانا
عارف
زي ابن المشرف ده عامل رضو خصوص ده انا ما
قلتش
حرام.
لا بقى نعم شيء
لو قدام حضرتك
اه ما ده انا بكلم، انا بقول طب خلاص بين اللي انا ما عندك من دين، من دين وحق من قوه. تعالى احنا ليه النهار بنتكلم على فضل العلماء اصاله. انا اسف
شيخ في الاخر وسوء ده رتح
مشكله.
شكرا ربنا يعصينا.
رضي الله عنك يا معاذ، والحمد لله يعني نسأل الله أن يكون على الإخلاص لله جل في علاه. ولذلك هم حيلتهم وسقطت والمجيب عنه أيضا مسيء، حق رس أذنه عشان يتعلم كيف لما يجيب يعرف إزاي يجيب، بس لما أراه وسأرى قريبا سأعلك أذنه عشان يتعلم كيف يبان ذلك. مع أنه قال له رجل أصلا عمال يتكلم في العلماء وبيعلي العلماء، مش احمل ده على ده، احمل ده ايه فين التاني؟ وبيقول التجاوز الشديد أن أنت أصلا تخط العزيز بن عبد السلام، يا شوية جهلة كلكم أنتوا أصلا عايزين لا خط النبي بقى،
استغفر الله العظيم.
هو بقى انت الان مش النبي هو اللي قال ده كله بدعه ضلاله؟ صحيح ولا لا؟ تعالى انت جاي بتتكلف في التاويل وبتتكلف في الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه ظاهر محكم، كله بدعه ضلاله يا جهله الاصول، كله نص في الاصول في العموم. هات بعد كده باين لي اصلا كيف خرجت اللي انت خرجته؟ خرجته منين؟ خرجته فهم الصحابه؟ ها؟ خرجته فهم التابعين؟ خرجته فهم تابع التابعات؟ سناخذ منك. لكن تكون جاهل وما انتش فاهم، وبعد كده مساله ان انت معجوب بميه المذهبيه الممقوطه هذه هتضيع الدنيا كلها. ولذلك هي ما في تعظيم السنه فوق الرؤوس، تعظيم السنه فوق الرؤوس، ومش الله جل وعلا لن يرفع احد وهو لا يرفع السنه.
حضرتك حاجه بس يعني طبعا عشان اخونا محمد قال لي مين الرد يعني ونصر حضرتك يعني، بس حقا والله لو كان واحد منا دخل اعترض عليه كنت هسوي في رد اكتر من كده لما احنا اتكلمنا. انت ايه الادب؟
مشكله كبيره. لكن هو الحقيقه انا قلت الان لو هو حقا دين ويريد النصره للكبار تعالى بين لنا كيف وقعنا ونحن تحت قدمك. لكن الثرثره التي فيها شيء من يعني التقليد الاعمى لا يفيد الامه، ومثل كلام يفيد الامه بهذه الطريقه. تريد انت حقا تنصر الكبار، انصر الكبار وتعالى انظر لنا تحت قدمك اذا نصرت الكبار، اذا وقعنا في الكبار حق. لكننا نقع في خطائهم ونبجلهم ونرفع مكانتهم، لكن خطأهم لا يمكن ان نمرره. كلام مخالف للنبي هناخد بيه نعمل بيه ايه؟ هيبقى هو بقى كل اقصى ما يستطيع اقول لك انت ما تفهمش كلام النبي، هو فاهم كلام النبي يا عم، هو فاهم كلام النبي وخلفه. طب ما ابن مسعود فهم كلام النبي، طب ما ابن عمر فهم كلام النبي، طب ما ابن عباس فهم كلام النبي.
جيب شيخنا العزيز بن عبد السلام هذول هيتقدموا عليه؟
ما هو بقى
لا يجوز مخالفة العزيز بن عبد السلام اصلا.
لا يجوز مخالفة العزيز بن عبد السلام، صحيح. لكن ستنتقد الأمة. هو كل ما إذا كان أصلا قالوا على 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 ابن تيمية ظاهري مش مشكلة.
ظاهري لز الظاهرية عندنا.
هو جد. يلا بينا نبتدي إن شاء الله إلى إلى كتاب الجنائز من المغني وجوب كفن الميت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
أمين
واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين فصل: ويجب كفن الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أمره
لأن سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت، ويكون ذلك من رأس ماله مقدما على الدين والوصية والميراث، لأن حمزة ومصعب بن عمير رضي الله عنهما لم يوجد لكل واحد منهما إلا ثوب فكفن فيه، ولأن لباس المفلس مقدم على قضاء دينه فكذلك كفن الميت، ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية، وكذلك مؤونة دفنه وتجهيزه وما لابد للميت منه. فأما الحنوط والطيب فليس بواجب، ذكره أبو عبد الله بن حامد رحمه الله، ولأنه لا يجب في الحياة فكذلك بعد الموت. وقال القاضي رحمه الله: يحتمل أنه واجب لأنه مما جرت العادة به وليس بصحيح، فإن العادة جرت بتحسين الكفن وليس بواجب.
هنا بتكلم على مسألة وجوب الكفن. لابد أن نفهم بأنه حق المسلم أن يكفنه وأن يغسله وأن يصلي عليه. يجب الكفن الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأنه سترة واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت، ويكون ذلك من رأس مال ماله مقدمة على الدين والوصية والمرث. احنا نريد بس فقط التأسيس، أو الرجل الآن بيّن لنا العالم النبيل على مسألة التأسيس، تأسيس المسألة من أولها لآخرها، ونحن نسير قدما في كتاب الجنائز، هو قياس قياس الميت على الحي، قياس الميت على على الحي. فهو بيقول كما أن الستر واجبة للحي فالستر أيضا واجبة للميت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا طريق القياس بقوله: كسر عظم الميت ككسره حيا. لذلك هو قال هنا الأمر كما أن الحي تجب سترته، فإذا الميت أيضا تجب سترته، ومن ماله يقدم على الدين والوصية والمرث، لأنه حق هو. نعم لما مات ما ليس له ذمة مالية، وأن ماله ينتقل إلى الورثة، لكن حقوق تكون مرتبطة بعد الموت به، وهي منها أهم الحقوق وهو الكفن الذي يكفن به. ولأن حمزة ومصعب بن عمير لم يولد لكل واحد منهما إلا ثوب كفن فيه، ولأن لباس المفلس مقدم على قضاء دينه فكذلك كفن الميت. يعني هو بيقولون إن أفلس والغرماء أرادوا يتحاصوا، فيقولون يعني هناك أمور يعني هذه تستغربون لها، يقولون لا يقسم لا ثوب ولا بيت ولا خدم، ولو الآن ممكن نقول ولا سيارته التي تكون إيش للضرورة، إن هذه اسمها ضرورات الحياة. فهو بيقول حتى أن الثوب يكون مقدم على قضاء دين، فأيضا الكفن يكون مقدم على تقسيم الميراث، ولا ينتقل اسم مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية. لكن أنا أريد يعني أعرف دليلا لو حتى استنباطيا في هذا الباب، ما الذي يجعلهم يقدمون مع أنه المال قد انتقل بعد الموت، لأنه ذمته يعني الآن انتقل كل ما يملك إلى الوارث.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المحرم يمسك كفنوه في ثوبيه.
ممتاز. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه، وأضاف الثوب إيش له، فجعله إيه ملكا، فجعله ملكا له. فهذا دليل واضح جدا على أنه يملك ذلك لحاجته بعد الموت، يملك ذلك لحاجته بعد الموت. وكذلك مؤونة الدفن والترهيز وما لابد للميت منه من الحنوط والطيب وغير ذلك. لكن الطيب ليس بواجب والحنوط ليس بواجب، لكن ما كان واجبا يكون في ماله، ولأنه لا يجب في الحياة اللي هو الطيب فكذلك بعد الموت. وكذلك يحتمل أنه واجب ما جرت به العادة وليس بصحيح، فإن عادة جرت بتحسين الكفن وليس بواجب. عامة نقول الطيب في هذا الباب قد يكون من شدة حاجات الميت في هذه، من أجل أن يعني يترحم عليه الناس، وأيضا لا يتشائم أحد على 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 آخرته، فالأولى أن نقول بأن أيضا الطيب يكون من ماله. نعم.
وجوبا؟
والله الآن في هذه الأونات وجوبا، لأن رأيت الناس الآن ماذا يفعلون، يعني إذا رأوا أي شيء على الميت ينشرون بين الناس نشرا عظيما على مساوئه والزيادة على ذلك، ويقولون نعوذ بالله نكون من هذا كأمثال هذا الرجل. فدرء ذلك واجب، درء ذلك واجب. لكن احنا نقول انه انه ايضا الطيب ليس 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 بثمن يمكن ان يؤثر على الورثه. صحيح. يعني ليس بثمن يؤثر على الورثه في هذا الباب، وحاجته مقدمه، ولانه يمكن ان يتغير عندما يحمل، وده وارد، وارد انه يتغير عندما يحمل، وعندما يتغير يكون فيه القيل والقال، ويكون فيه ايضا انتشام، ويكون فيه امور يعني ستكون فيها فيها كسر لعظم الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال كسر عظم الميت ككسره حيا
حتى لو سيء الظن بها.
نعم نعم.
وكم سيدة
والناس لا تسكت، في الواحد يتكلم كأنه بيعظ الناس وبيعظ نفسه، ويقول أعوذ بالله أن أكون مثل فلان. في طبعا معروف بقى كيف الشيطان يلبس على الناس.
شيخ على قدرك، اللي لم يكن ترك مال واجب على مين يا شيخ؟
اللي لم يكن
ترك مال،
المسألة في بيت مال المسلمين.
لا
من إيه؟
لا
نعم تفضل.
من علم من المسلمين.
آه.
قال فصل: وكفن المرأة ومؤونة دفنها من مالها إن كان لها مال.
ولازم نفهم هذا الآن، يعني جعل أن الزوج ليس عليه إلا ما ذكر في الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما سئل عن حق المرأة قال أن تكسوها من حيث اكتسيت وتطعم من حيث طعم، فقط هذا الذي عليه، غير ذلك هم يستغربون منا أن نقول ليس له معالجتها وليس له يعني حقها ولا عمرتها، ليس له حتى في الكفن أن يكفنها. طبعا أصلا الناس صعبة لي مين؟
ليس له أن يكفنها،
ليس له الكفن من مالها، ليس من مالها.
نقصد شيخنا باعتبار أن هي ما زالت زوجة،
لا ليست زوجة، هم قالوا قطعة علاقة زوجية بالموت، واستثنى منها الأمور الأخرى، ولو كانت زوجة في هذا الباب يعني لكان لها حقوق أخرى، هم حقا يرون أنها ليست بزوجة، لكن الأمور لا تقول بذلك.
أنا
بس أقول
يعني
إحنا هو شوف
يعني أحد الناس تأنف من ذلك،
هو أحد الناس تأنف من ذلك، لكن دي حقوق. قال وعاشرون بالمعروف، متى تعاشر بالمعروف؟ حال الحياة. لكن نحن نقول من شهامة الرجل ومن مرؤته، لا الكلام هنا الخلاف هم الكلام.
اشتغل يا شيخنا،
اشتغل
تاني؟
ماشي.
انا اسف جدا،
هنجيب
ده يا شيخنا.
ها؟
هجيب ده هنا
لحضرتك. طب وليه ما انا الشيخ قاعد
عليه؟
طيب مش
كريم
فهو
شيل الكرسي
اهو. حاضر ماشي. انا اسف.
لحظة
بس خليك
بس اشكر فضلك. ماشي اشكر فضلك.
نفس الشيء مش المسؤوليه تكثر في مسائل كتير، يعني
احنا الان برضو احنا الذي نريد ان نشير اليه هو الذي نريد ان نشير اليه هو الان الامر واجب عليه ام لا؟ سيب الان محاسن الشريعه اللي بنتكلم فيها، واجب عليه ام لا؟ واجب عليه ان يعالجها ام لا؟ واجب عليه ان يحجج ان تحج بماله ام لا؟ واجب عليه ان تعتمر بماله ام لا؟ الكلام هنا النقاش كله يقف عند هذه المساله، هل يجب عليه ولا ما يجب عليه؟ الكفن نفس الامر، هل يجب عليه ام لا يجب عليه؟ فاهمني؟ مع الخلاف موجود، لكن هو الراجح في هذا الباب انه لا يجب، لكن هل ده يمنع انه هو يفعل ذلك ويكون من باب الاحسان لها ومن باب حفظ الود من باب ولا تنسوا الامر الفضل بينكم، كل ذلك يجتمع بانه يفعل ذلك ويتكلف لها هذا الباب. لكن لو قلنا الرجل قال الان يعني انا اتكلم عن الحقوق الشرعيه بس، يتم الحقوق الشرعيه
شيخنا نقصد مكر حاجه. طيب
ها
مش هي لو قلنا ان هي زوجه يبقى يجب عليه ان هو يكفنها من ماله؟
لو هي ايش؟
لو قلنا ان هي
زوجة. هي مش زوجة.
لو قلنا ان هي زوجة يجب عليه ان يكفنها من ماله؟
لو هي زوجة يجب عليه يجب التكفين؟ لا
لو قلنا
ايوه لا يجب ايضا في هذا، لا يجب
لو قلنا انها زوجة.
لان هي اصلا لانه مش هيتمكن منها. يعني اسمعوني، المسألة حتى النفقة وحتى الكسوة للتمكين،
ماشي مفيش حرج،
انت فاهم كيف؟ الان هي اصلا كيف تتمكنه من نفسها؟ كيف ده خلاص يبقى لا الزام. فارق أن تقول لا إلزام، لا إلزام، وفارق أن تقول إيش؟ إنه 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 من الشهامة والمروءة والإحسان إنه يكفنها. ولذلك هو لما قال الحنابلة قالوا إيش؟ كف المرأة ومؤونة الدفن من مالها. ماشي تفضل.
قال فصل: ما كفن المرأة ومؤونة دفنها من مالها إن كان لها مال. وهذا قول الشعبي أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله. وقال بعضهم يجب على الزوج، واختلفوا عن مالك رحمه الله فيه، واحتجوا بأن كسوتها ونفقتها واجبة عليه، فوجب عليه كفنها كسيد العبد والوالد.
وقلنا القياس والقياس مع إيه؟ مع الفرق. كيف في الفرق كريم؟ في الفرق
ما تسرحت للأسف،
ما ينفعش تسرح.
شوف ان العلة في الزوجة في النفقة الكسوة والطعام انقطع لموت الزوجة.
نعم، اللي هو ايش؟ التمكين. فالتمكين غير وارد. تفضل.
قال: ولنا ان النفقة والكسوة تجب في النكاح للتمكن من الاستمتاع، ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة، وقد انقطع ذلك بالموت فأشبه ما لو انقطع بالفرقة في الحياة، ولأنها بانت منه بالموت فأشبهت الأجنبية وفارقت المملوك، فإن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع، ولهذا تجب نفقة.
شوف التفريق، العبد المملوك. شوف نفقته تجب بإيش؟
بالملك.
إخوانكم خوالكم. أما الزوجة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فالأمر التمكين.
قال: ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته، والولد تجب
فطرته عن زكاة الفطر.
نعم، والولد تجب نفقته بالقرابة ولا يبطل ذلك بالموت، بدليل أن السيد والوالد أحق بدفنه وتوليه.
نعم.
إذا تقرر هذا فإنه إن لم يكن لها مال فعلى من تلزمه نفقتها من الأقارب، فإن لم يكن ففي بيت المال كمن لا زوج له.
سمعت؟
كمن لا زوج
له. لو مرضت هنا الآن وهي زوجة، من يتكفل؟
من يلزمه نفقتها؟
هو هذا. طب لا، شفت بقى حلو كده. لا لو لا بقى لا قل ذلك، قلها بس زد عليها شيء عشان تكون صحيحه.
من الاقارب عايز اقول كده.
لا لا، هو بس يقولها من تلزم نفقتها ان لم تكن ذات زوج. فهم ازاي؟ على هذا حقيقه الامر، الزوج الان هو مش ملزم بعلاجها، ليس ملزما به.
في قول شيخنا قالوا استشكر حضرتك، قالوا ان الفقهاء ذكروا ذلك انه غير ملزم بزوجها، غير ملزم بعلاجها، لان في القديم الحاجه الى العلاج لم تكن كالحاجه الان، لكن الحاجه الان صارت كالحاجه مساويه للطعام والشراب.
خطا، خطا بين. يبقى معنى كده هو متجوز مرضى يعني جايب الملويح يتزوج؟ مش ممكن حقيقه الامر، او ان هو اصلا لا طبعا كم فاضي يعني، كم ضعيف في هذا الباب، كم ضعيف والله، كم ضعيف. لكن هو الحق ان نقول المساله هي تفعل ما لا واجب على ما يجب عليها، وهو في المقابل يفعل ما لا يجب عليه. خدمته ليست واجبه.
قديم المراه كانت بتموت عادي، الست عند يعني والله العظيم
حتى الان نفس الامر،
غير مزاح. المراه عندها السرطان مراحل متقدمه وما راحتش غير لما يعني راحت ماتت، يعني صدر تصبر راحت ماتت. دلوقتي بيجي يعني اقول لحضرتك ايه
حتى لو كان
كمان رباعي،
ما بقولك هي بقى مسائل المعاصي اللي احنا فيها والتفريق، لكن لابد ان نضع الشيء في موضعه.
معلش عشان مساله الحقوق ما بين الزوج والزوجه، يعني فكرت فيها لامتى ان ربنا سبحانه وتعالى يريد يوضع العلاقه ما بين الزوج والزوجه على حاجتين، الموده والرحمه فقط. لا ربنا، انا فكرت فيها بكده عشان زي ما حضرتك بتقول العلاج غير ملزم. الله المستعان. والله يا شيخنا العلاج غير ملزم.
لو في مظلمه حضرتك بعد الدرس ان شاء الله اقف مع المظلمه ورهن اشارتك، ولو انا اللي ظالم اختص مني كيف ما شئت.
شيخنا انا اسف قبولي.
هو عايز يقول المواد والرحمه فقط التي بين،
لا ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يعني يجعل العلاقه من الرجل وزوجته في الخانه المواد والرحمه، يعني خدمه المراه لزوجها زي ما حضرتك عارف انها غير واجبه، برضو علاج الزوج لزوجته غير واجبه، فربنا سبحانه وتعالى يريد ان يحصرها في الامرين دول، المواد والرحمه.
هو العلمك
يعني يفعلها باب الاحسان
ويدفع بالاحسان. ايوه نعم. بقول له يعني لا، هو ما كانش عايز كده. قال يقول لك دول خارجين عن المواد والرحمه. لو دول اصلا
لا اساس في المواد والرحمه. معلش انا كان قصدي زي ما قول الشيخ محمد.
هو اصلا اساس في المواد والرحمه.
نعم.
هو مساله ان هو يعتني بيها في كليه شيء.
تمام نعم.
ولذلك هي اصلا حتى المره هتقول اخذني لحما ورماني عثمان يعني
الولادة طبعا الولادة لازم يدفع عشان صحيح
عشان الولد
ده وجوبا
عشان الولد طبعا عشان الولد
عشان بس اقول ركز في الحاجات دي عشان تعد جنب
عشان الولد
هيسد يعني
لا والله.
قال ابن خديجة رحمه الله مسألة قال الإمام أبو القاسم الخرقي والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر وصل وصلي عليه. قال ابن خديجة رحمه الله السقط الولد تضعه المرأة ميتة أو لغير تمام، فأما إن خرج حيا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل
العلم في سؤال مهم، قالت لماذا ينفق على الزوجة الصغيرة الدكتور ومثلها لا تمكنه تخدمه يأنس بها يجلس يتجذب أطراف الحديث معه. النكاح ليس دائرا على الجماع فقط، النكاح ليس دائرا على الجماع فقط. إيه؟ لا ليس كذلك، هنا بتنفعه الميتة لا تنفعه
ذكراها.
طيب يعيش مع الأطلال.
تفضل. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه، وإن لم يستهل فقال أحمد رحمه الله إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه، وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق رحمهم الله. وصلى ابن عمر رضي الله عنهما على ابن لابنته ولد ميتا. وقال الحسن وإبراهيم والحكم وحماد ومالك والأوزعي وأصحاب الرأي رحمهم الله لا يصلى عليه حتى يستهل. وللشافعي رحمه الله قولان كالمذهبين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. قال رواه الترمذي. قال ولأنه لم يثبت له حكم الحياة ولا يرث ولا يورث فلا يصلى عليه كمن دون أربعة أشهر.
الحديث أصلا إذنه بينام بينام
لا صح
صحيح ماشي. تم نتكلم هنا السقط الذي الوالدة تضع المرأة ميتة يعني لا يستهل صارخا. المسألة يقول ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه.
الألباني قال صحيح.
قال صحيح؟
الألباني.
طب كويس أنت معك أوري النسخة دي؟ نسخة دي تأخذها مني؟ النسخة دي لازم تجيبها لي.
رزقي ساقه الله إليه.
ستأخذ رزقا آخر.
سيدنا الرجل يقول لحظات مش هتتعال هيجيب لك رزقك.
لا وربي والله العظيم أنا فعلا هذا مقصد.
النسخة دي تجيبها كذا قولا واحدا وتستبدل نسخة أخرى إن شاء الله. حاطط
قدامك الله الرزق إن شاء الله. أهو مكتوبة
زينة تتهرب
رزقي والله العظيم.
الحمد
لله
الذي بنقصت مصطلحات شفنا خدمك
شيخنا.
الله الولد ده ممكن يكون
توهم.
ها
لا الشيخ
لبن
ضعف.
لا تراجع
212 اهي شوف محمد قال البني صحيح ده هنا في ضعف الجامع ضعف ايش محمد ده قال والله ضعف 212 قال صحيح.
وهنا شيخ معانا صحاب جامع في ساعه الترمذي
ممكن تراجع انت ضعيف هنا ولا العكس
وانا عندك هنا الحافظ الشخيص قال اسناده ضعيف.
لا انا بتكلم انا عندي الشيخ الالباني ذكره في ضعيف الجامع قال
لان لي اذكر كلام الترمذي رضي الله عنه قال هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فروى بعضهم عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وروى اشعث بن سوار وروى اشعث بن سوار وغير واحد عن ابي الزبير عن جابر موقوفا وروى محمد بن اسحاق عن عطاء بن ابي رباح عن جابر موقوفا وكان هذا اصح من الحديث المرفوع. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا قالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل وقول سفيان الثوري والشافعي.
ممتاز. مثلا انا كنت اريد ذلك عشان نفصل الخطاب لو صح الحديث لكان الامر قد انتهى والان الامر لا ينتهي ولانهم انزلوا الحال كمنزله المآل في هذا الباب على ما توقعت ان الحديث اصلا لم يصح في هذا الباب. عامه يقول احمد اذا اتى له اربعه اشهر غسل وصلي عليه لانه اربعه اشهر معناها ال- 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 التاكيد على نفخ الروح في 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 هذا الباب فلم يجعل الاستهلال شرطا ولذلك هو يقول ان كان قبل الاربعه اشهر لا يصلى عليه ولا يغسل لانه لم تنفخ فيه الروح. فالاربعه اشهر قال هذا حقيقة الأمر أيضا فيها نظر، لأنه ممكن تنفق الروح في 42 يوم. في حديث أسي ابن أسيد
السقط يصلي عليه وشيء أبني برضو قال صحيح.
ما أشوفها طيب عجيب جدا، يعني كيف يصح الحديثين؟ هذا أمر غريب جدا. ولو صح ها
السقط يصلي عليه حمله على
ال ما فيش سقط الأم. سيب من هذا الآن، الحديث نص، أنت لازم تفهم. قال الطفل لا يصلي عليه ولا يرس حتى يستهل. السقط لم يستهل، السقط لم يستهل، فمن وين يبقى إذن يصح حديث ويصح نقيده؟ صح حديث وصح نقيده. الطفل لا يصلي عليه ولا يرس ولا يورث حتى يستهل. هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، ده كلام التلميذ صح كده؟ قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم على ابو زبير كما قال
اخونا الطفل جائز الصلاة عليه ولا تجب.
نعم شيء.
وقال الشيخ الباني يرى ان الطفل جائز الصلاة عليه ولا يجب.
ما في مشاكل، ما هو لا يجب حتى لو استهل لا يجب، حتى لو استهل لا يجب. لكن هو الكلام هنا بيتكلم عليه، هل يصلى عليه قبل من غير ان يستهل، ولا يصلى عليه لا يصلى عليه الا اذا استهل، مفهوم؟ لكن لو نزل له الحياة وبعد كده مات، هذا وجوبا لا كلام فيه، وجوبا لا كلام فيه.
نذكر حالات، معلش انا اسف، وحضرتك تذكر حالات.
نذكر اذا 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 ولد حيا ثم مات، هذا يجب الصلاة عليه لا كلام فيه.
هذه الحالة جائز.
هذه الحالة جائز. عجب عجب عجب، لأن ده أصلا خلاص، يعني طفل مات مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد
بس غير مكلف
على فترة، حتى لو كان
شيخ ابن المنذر،
حتى لو كان
رجع من صلاة الجنازة الشفاعة، وهذا الشفاعة في غير مكلف، فممكن تكون ليه
إيش الوجه اللي فيه؟ مسلم مات مكلف أو غير مسلم أو غير مكلف، مسلم ومات.
نعم. طبعا شيخنا ابن المنذر عليه رحمة الله قال
الإجماع، أنا عقد الإجماع لذلك. الحالة الثانية أنه قال صلي عليه، لما قلت صلي عليه وقفت على ذلك، يا وجوب يا غير وجوب. احنا نقول بقى لو كان حيا فمات، نزل حيا فمات، فيجب الصلاة عليه مسلم. ها خلاص بقى فرض كفاية، يعني فرض كفاية. وبعدين أصلا هو الدعاء يكون له ولا الدعاء يكون لوالديه؟
الوالديه.
والحالة الثانية أنه ينزل سقطا، ينزل سقطا. السقط هنا الخلاف في مسألة الصلاة عليه. العلماء يقولون إذا مر أربعة أشهر، الحنابلة مرت أربعة أشهر صلي عليه. لما أنزلوا أنزلوا المنزل الحال اللي هو مسألة المائة وعشرين يوم، يقول قد نفخ فيه الروح، صارت نسمة. فإن صارت نسمة قالوا بيستحب الصلاة عليه، لأنه صارت نسمة. العلماء الشافعية يقول لا تكون نسمة إلا بالإيه؟ بالاستهلال. لا تكون نسمة إلا بالاستهلال، فإن استهل صلي عليه وإلا لم يصلي عليه، فلم يجعله نسمة إلا بالاستهلال. طبعا استدلوا بحديث الطفل لا يصلي عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.
قال ولنا ما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه.
وهذا عجيب، أنا أنظر إليه أيضا.
صحيح.
لا سيب صحيح الألباني بس خليني أنظر إليه. ماشي.
قال رواه أبو داود والترمذي، وفي لفظ رواية الترمذي والطفل يصلي عليه، وقال هذا حديث حسن صحيح، وذكره أحمد واحتج به. وبحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل، ولأنه نسمة نفخ فيه الروح فيصلى عليه كالمستهل.
أو شوف، هو جعل من نفخ فيه الروح خلاص جعله كالمستهل، لأنه صارت نسمة، قبل ذلك لم يكن نسمة.
فإن النبي صلى الله عليه
وسلم، لكن سيرد عليهم أنه بعد 42 يوم قد تنفخ فيه الروح. قالوا يقين حديث لحذيفة بن أسيد.
قالوا يقين لازم بشك.
أنا فين يقين لازم بشك؟ الاحتمال لها صار في يقين أنه 42 ينفخ.
لا يقين، مش يقين، احتمالية.
الآن حديث ظاهر محكم قال 42، ولذلك احنا قلنا في تنوع، في تنوع
من أجل الشك.
في مش الشك بقى، هو فين الشك؟
الشك ان هو هل نفخ في بعد 42 ولا هينفخ بعد 120؟
الان هنقول ينفخ في هذا وينفخ في هذا، فالان هنقول له حتى لو كان الاحتماليه هذه، هل تجعلك تقول انه ليس بنسمه؟ ايه هذا الكلام؟
هم قالوا اليقين بعد 120.
نعم كلام وجيه.
قال واحتج به وبحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل ولأنه نسمة نفخ فيه الروح فيصلى عليه كالمستهل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديثه الصادق المصدوق أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر وحديثهم قال الترمذي قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم موقوفا قال الترمذي كأن هذا أصح من المرفوع
هنا وسخت صلى عليه سبحان الله
قال وأما الإرث فلأنه لا تعلم حياته حال موته حال موت مورثه وذلك من شرط الإرث
يبقى إذا يقول لنا حديث المغيرة أسقط صلى عليه وهذا حديث أيضا يوضح فيه لأنه في كلام لكنه يستدل أنه سقط وسقط هنا معنى أنه لم يستهل لم يستهل
الشيخ
شعيب الأرنوط صح وسقط صلى عليه والطفل يصلى عليه وأيضا حديث أبي بكر رضي الله عنه ما أحد حق أن يصلى عليه من الطفل ومن ناحية النظر أنه نسمة لأنه نفخ فيه الروح فيصلى عليه كالمستهل وطبعا رد على حديث لا يصلى حديث الترمذي لا يصلى على الصبي حتى يستهل أنه مضطرب وأن الأصل أنه موقوف أو الموقوف أصح من المرفوع
قال وأما الإرث فلأنه لا تعلم حياته حال موت مورثه وذلك من شرط الإرث
ويقول أما الإرث فلأنه لا تعلم حياته حال موت مورثه قلنا في قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم يوصيكم الله في أولادكم هو شرطية حياة الوارث ولو لحظة من موت المورث لأن التمليك لا يأتي على ذمة قد انتهت هذا هو
قال والصلاة من شرطها أن تصادف من كانت فيه حياة وقد علم ذلك بما ذكرنا من الحديث ولأن الصلاة عليه دعاء له ولوالديه وخير فلا يحتاج فيها إلى الاحتياط واليقين لوجود الحياة بخلاف الميراث فأما من لم يأتي له أربعة أشهر فإنه
شوف هات بقى هنا ارجع ثاني لهذا الكلام ولأن الصلاة
قال والصلاة من شرطها أن تصادف من كانت فيه حياة
ماشي.
وقد علم ذلك بما ذكرنا من الحديث
حديث الأربعة أشهر الصادق المصدوق
ولأن الصلاة عليه دعاء له ولوالديه وخير فلا يحتاج فيها إلى الاحتياط واليقين لوجود الحياة
قف ولهذا نقول اسحبه على 42 نفس الكلام اسحبه على 42 طالما قلت بهذا الكلام وقلت بأنه يعني لا يحتاج فيها الاحتياط واليقين المسألة على الجهة الاحتمالية لوجود الحياة يبقى نفس الأمر على 42
الاحتمالية
هاتم الاحتمال انه اصلا ينفخ فيه روح صار نسمة ولا ما صار نسمة صار نسمة يبقى اذا لما تحدد ب 14 لانه اصلا جاب الاحتمالات هنا هو بيرد على اللازم بيلزمونه بذلك يقول لا فلا يحتاج فيها الدعاء لوالديه بخير فلا يحتاج فيه الى الاحتياط واليقين لوجود الحياه نفس الامر في تنفخ حديث حذيفه بن اسيد ينفخ في 42 يوم ونفس ما قال يبقى يقال له أيضا يصلى عليه في هذا الوقت
شيخ ممكن ذكر ذلك لأنه الغالب
هو بيذكر ذلك عشان يلزمهم يرد عليهم يعني هم يقولوا له أصلا المسألة بد من اشتراط الحياة قال نحن نقول أنه هو نسمة طالما نسمة يبقى إذا ظن الحياة موجود فطالما الاحتمالية موجودة فالاحتمالية موجودة أيضا في 42 يوم نعم
شيخ نسمح لي أقرأ حديث حذيفة بن أسيد
نعم
قال عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو قال خمسين وأربعين ليلة فيقول أو خمسة بأربعين أو خمسة وأربع أو قال خمسة وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد قال فيكتبان فيقول أي رب ذكر أو أنثى قال فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله
أشهد الحديث تاني شيخ
قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو قال خمس وأربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد قال فيكتبان فيقول أي ربي أذكر أو أنثى قال فيكتبان قال ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص
لا ده ما ذكرش هنا الروح يعني.
ما هو هذه مصاحبة لا يمكن يكتب هذا إلا بالروح
اسف والله شيخ هنا طب ما ذكرت
هات روايه ثانيه اعتدد الروح مكتوب فيها
انت اديتي بالروايه دي محمد عشان نفس
الروايه الاخرى دور اخرى الشيخ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بالنقطه فنتان واربعون ليله بعث الله اليها ملكه فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب اذكر او انثى فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص.
نعم هنا خلق السمع والبصر هذه النسمة هنا بهذا الخلق وهي تزاد فيها على الأربعة عشر قال ثم ينفخ فيه الروح.
الصوت يصل عليه أيضا رجح دركتني أنه موقوف.
نعم المسألة طبعا احتمال يبقى لا يمر 42 يوم أيضا يدخل في هذا الباب. قد يكون الاحتياط في هذا الباب من كلام الشافعية الأولى في مسألة استهلال صارخا حتى يكون فاصل في النزاع في هذا الباب. تفضل.
قال بخلاف الميراث فأما من لم يأتي له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن ولا نعلم فيه خلافا إلا عن ابن سيرين رحمه الله فإنه قال يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح.
رأيت علق وأناط المسألة عليه على هذا حديث حذيفة بن أسيد يقوي هذا. نعم.
قال وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر.
يبقى إذا نقول حديث الصادق المصدوق لا يخالف حديث حذيفة بن الأسيد ودي معناه أنه يمكن في 42 يكون نفخ الروح أيضا في هذا الباب.
قال وقبل ذلك فلا يكون نسمة فلا يصلى عليه كالجمادات والدم.
والقول يعني صراحة القول من سن فيه وجاء في هذا الباب إن قلنا بأنه تنفخ فيه الروح بعد 42 يوم لأن هذه تكون نسمة إذن يصلى عليه. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله فإن لم يتبين أذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح للذكر والأنثى. قال ابن قدامة رحمه الله هذا على سبيل الاستحباب لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سموا أسقاطكم فإنهم أسلافكم.
هذا حديث لم يصح.
قال رواه ابن السماك بإسناده قيل
موضوع.
إنهم
موضوع
ما قيل إنهم إنما يسمون
أنت اللي بتجيبه لنفسك اديله يا عم النسخة اللي عندكم في المكتبة
في الوقف.
شفنا
عندي اشكال بس مش كامله. لا 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 لا
هنكمل.
لا تدخل في الباب صحيح يعني ناخد منه ولا تدخل في الباب
اللي هي
يعني اقول له اعطيها عطيه خاطر. لا
حاضر والله حتى يقول لي لا اعتبر طيب الخاطر في هذا الباب. انا اقول بجواز الرجوع في هذا لان انا استهبه دي مش هبه ده تعاون على البر والتقوى عندما نرى يعني تكامل الخير الذي سياتي. اصلا هو بهذا سيبخسني انا حقي انا احتاج الى ذلك اكثر منه.
والله لو كنت اعرف كده كنت بس هو سبب فقط بيعقش.
انت تاخد النسخه بتاعت المسجد
مسجد
قول لي ايمن كده قول له محمد حسن راح ياخدها شوف هقول لك ايه بس خلاص هتاخد النسخه بتاعت الوقف
قدامك قول لي الشيخ
ماشي وكلمك الشيخ
ماشي تفضل. لعلي اذنبت ذنب والله العظيم بين عليك
خلاص هي لك.
لا والله لا استحاله
هو طيب نفسه
انا ممكن كده شيخنا لا يبارك لي في علمي يا شيخنا لو
خلاص
ان شاء الله تعالى في نسخه هي خير
ان شاء الله ان شاء الله ابشر بكل خير.
الملمار الجاي ربنا يسهل ممكن اشوف
خلاص ابشر
بلا حلو. قيل انهم انما يسمون ليدعوا يوم القيامه باسمائهم فإذا لم يعلم هل السقط ذكر أو أنثى سمي اسما يصلح لهما جميعا كسلمة وقتادة
كحمزة كسلمة كهند
وسعادة وهند وعنبسة
عطبة
فين عطبة؟ هو عندي عنبسة
بس هي عطبة.
أنا عندي عطبة إيه خلص حضرتك أضبط
كل ذلك لا دليل عليه صراحة وأن يدعونا بأسمائهم في هذا الباب كل ذلك لا دليل عليه وحتى حديث سموا أسقاطكم فإنه حديث لم يصح.
نكمل شكرا
لا تكمل
المسألة. قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: وتغسل المرأة زوجها. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا من استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. قال رواه أبو داود.
عسلكم الله وجزاكم الله خير، أحسن الله عليكم.
وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، وكانت صائمة رضي الله عنها، فعزم عليها أن تفطر.
وهذا حديث ضعيف لم يصح، لكن استأنس به
حسن البني.
فلما فرغت من غسله
انت كده هتسيب نسخه يعني كده انت
مش كده لا سيبها سيبها ان شاء الله.
قال: فلما فرغت من غسله ذكرت يمينه، فقالت: لا اتبعه اليوم حنفا. الله، فدعت بماء فشربت. وغسل ابا موسى امراته رضي الله عنهما ام عبد الله، واوصى جابر بن زيد ان تغسله امراته. وقال احمد: ليس فيه اختلاف بين الناس.
وانا حقيقه الامر نقف عند هذه المساله، هي مساله تغسيل المراه زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان انت منتي، لما قال ما دخل عليها قالت ورأسها، قال ورأسها، قال: إن أنت بنتي نعم غسلتك وكفنتك وصليت عليك.
يعني
قالت كلام عجيب، قال: أنا مت والله ما فات ليل، يعني عرست في نفس الليل. عامة غسل المرأة لزوجها أو غسل الرجل لزوجته ثابت على عن الصحابة. أما علي بن أبي طالب فقد غسل فاطمة بوصية منها لعلي ولأسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس هي اللي غسلت فاطمة رضي الله عنها، وهي زوج أبي بكر. حتى أتكلم وأبو بكر يقول: لقرابة رسول الله أن أصل خير لي من أن أصل قرابتي. الغرض المقصود أن الزوج يغسل زوجته، هذه وردت. ورد أيضا المرأة تغسل زوجها، أن أبا بكر أوصى أيضا لأسماء بنت أبي مويس أن تغسله فغسلته. وعائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم سوى نسائه أو سوى أزواجه. وفي هذا الباب أيضا أبو موسى الأشعري غسل امرأته، وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته. فلا خلاف من أن الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل، وهذا استثناء، مع أنه مع الموت تنقطع الزوجين، مع الموت تنقطع الزوجين، لكن تحتاج يحتاج النظر هنا يعني على الإباحة. ما الذي أباح ذلك غير الأثار؟ يعني ما الذي أباح الرجل أن يغسل زوجته الزوجة؟
عشان ما فيش تمكين، صح شكنا؟
لا، ده كده أنت بتبعدها جدا.
شكنا بالقياس على حالة ليها شكنا؟
لا كده مستعد. ده زي ما الشيخ وسيل قال
والله. بس ما كانتش هذه الإجابة عندك.
لا أبو شعور دي.
من عارف أبو شعور. أنا ألمحك بطرف عيني. فأنت أصلا أول ما قالها مال عليك، إيه الدل إن هو أصلا حقيقة الأمر هو. عايزين نفهم ما الذي أباح مع أن الزوجية قد قطعت؟
الرجل له أن ينظر ما لا ينظر من أقاربه من والده، ينظر فقط.
ماتت خلاص، أنت فهمت الذي قلته؟
ما كان ينظر لها في الحياة، ينظر لها في الحياة فقط.
طيب ما قلت لك انقطعت الزوجية، فلازم تبرر. انقطعت الزوجية، فلازم تبرر.
ده أصدر لها شغلة من أن واحد حتى لو يعني الست ذات تنظر له، يعني هو هيكون أصدر ليه حتى لو كانت ست، يعني ست هي اللي هتغسل
اقرب لغيرها في حال الحياه.
كان
يرى ما لا يراه غيره،
اثر ليه اثر ليها
شكل. ودي ما نقولش احنا يعني ما نقولش
مجاور حكم مجاور
القرب، يعني قرب
هو ممكن يكون يعني. الكلام في هذا الباب على اساس انه
قريب من عقد الزواج. طب شيخنا اسف، دي ما نقولش ان هنا في قياس الشبه بينها وبين الزوجه وبينها وبين البائنه بينها كبرى. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: لو اذا انا
غسلت خلاص الاصل هنا معانا،
ابقاء الشرع في الميراث وابقاء المراه في العده
كلها تجعلها زوجه، وباتفاق الفقهاء ان هي اجنبيه. يعني نزلت منزله الاجنبيه. لكن احنا نقول
زوجه في مده العده،
ها؟
ما نقولش بقول الشافعيه بعض الشافعيه زوجه في مده العده.
شكرا. في قول السلم لما قال: إذا مت غسلتك، ده دليل إن علاقة
الزوجة
أو على الأقل كلام الشافعي مثلا.
نقول هي حقيقة الأمر تنتهي بالموت، هي تنتهي بالموت فاهمني؟ لكن هم يستصحبون الحال، يستصحبون الحال، لأنك تقول ابقي لي ابقي لي، ويقول لها ابقي لي ابقي لي، يستصحبون الحال.
تنقطع هنا الدفع ان
يستصحبون الحال. عامة الحمد لله الأثار عندنا إيه ثابتة، وهذا الذي يجعلنا نقول بأنها يعني يجوز أن يغسلها ويجوز أن تغسله. طيب لو في أسئلة تفضلوا. أولا الأخت الفاضلة التي قالت لها مظلمة تتفضل الآن، ما هي المظلمة؟ تفضلي. الأستاذ بيقول لي، محمود بيقول لي هي زوجة، وهذا الدليل، فين الدليل؟
ليس زوجة،
فين الدليل؟
وكذلك فينا شو؟
أو وهي هي زوجة سيدنا، وهذا الدليل، فين الدليل؟
يقصد غسلت اللي هو إذا مت يقصد حديث عائشة رضي الله عنها.
شيخ سؤال معي
ناشي
فضلك الله شيخ. شيخ الإمام المسلمي قال فإنه يصلي عليه إذا علم أنه نفخ فيه روح. يصلي عليه إذا علم أنه
نفخ فيه روح، لأنه
كيف نعلم أنه نفخ فيه روح؟
120 يوم الحديث،
قصدي من حمله على 42 يوم،
على حديث حذيفة بن أسيد أيضا.
هنا يقول ولا نعلم أحد قال أنه صلى عليه
قبل إلا ابن سيرين،
إلا ابن سيرين قال يصلى عليه إن علم أنه
في. طب ما هذا المكلم ده اللي قلت لكم من الأول خالص،
40 ولا 120
بس حضرتك قبل ال 120 هيعرف منين ده
نفخ؟ خلاص أنا قلت لا هننزلها إنه 42 يوم. الحديث هذا نص الحديث صريح، شق سمعه وبصره جعله خلقا، فمن 42 يوم يصلى.
يا شيخنا ملغى مخلقة وغير مخلقة.
عامة الكلام يعني كما قلنا إنه أصل في الباب على النفخ، والنفخ في الروح إما 120 إما 22 أو 42، ويمكن تكون في التنوع. لكن حقيقة الأمر طالما قلنا المسألة احتمالية، هو المسألة مش محتاجة ليقين الحياة، يبقى 42 يوم ينزل منزلة الأربعة أشهر. الحمد لله على سلامتك يا أستاذ شيماء، نسأل الله أن 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 يتم عليك الشفاء وأن يسر لك الأمر، وأعتقد طلابك يحتاجونك. أنا قلت الأكم وراء ما وراءها والنية تعلمها الله، وما في هذا عندما تأتي القراءة المحتفة على مسألة لابد أقول الأكم وراء ما وراءه، لكني لم أجزم بشيء ولم أقل بأنني علمت النية ما فيها، لكن قلت بالقراءة المحتفة الأكم وراء ما وراءه. أنت من الذي جعلك تحفظي أنني قلت سيء الأدب؟ وأنا قلت سيء الأدب، قلت هذا سوء أدب، وتركت كل ما قلت أنا أن هذه المرأة ملئت أدبا ونبلا وخلقا حسنا. لما تركت هذه وتذكرت هذه، أليست هذه يعني ترمي إلى ما وراءها؟ ها؟ تجعلني على الأقل أقول ما الذي جعلك تحفظي هذه وتتركي هذه؟ ألأك ما وراءها ما وراءها؟ هذه الذي قلته، أين المظلمة هنا؟ امرأة جاءت، يعني أنا قلت ممكن أحكم الإخوة لو أنت تريدين، يعني امرأة جاءت قالت لما حكمت عليها؟ يعني أنا قلت امسحوا وطبعا الأخت بيانت لي أنها قالت حاضر في نفس الوقت وقالت أمسح. طبعا أنا ما شفتش دوت لأنه النت أعتقد بيتأخر، فقلت كيف أنا أقول امسحوا هذه؟ لأن هذه فيها مغالطة وستأتي بشيء لا يحمد عقباه، وتتلكؤون وتتأخرون ولا تمسحون. فقلت هذا سوء أدب إن أنا أقول وما يفعلوش، قلت هذا سوء أدب، ما قلتش يا سيد الأدب، ولا يمكن أقول يقطع لساني قلت ذلك، لأ قلت هذا فعل سوء أدب. فلما قالوا لي لا، هي قالت حاضر ومسحت في هذا الأمر، تراجعت على المسألة، فهي بقى حفظت دي. وأنا أصلا بقول هذه المرأة ملئت أدبا ونبلا وخلقا، كل ذا طرح ولا قيل بس هذه المسألة، وأني ما قلت ذلك. وأنت تقول أن بينها وبين الله علاقة، طب أنا ما زلت أقول ذلك، حسابك ذلك والله حسيبها. فلذلك قلت الأكم وراءها ما وراءها. الآن أنا أنتظر أين هذه المظلمة حتى ترد وأكون راهن الإشارة. حديث لا تغال في الكفن فإنه يسلب سريعا، معناه أن ليس معناه ألا تحسن، لا تغال في الكفن بالحرير أو الدباج أو غير ذلك، ولذلك الخلاف فيه وارد بين العلماء، لكن أن تحسن الكفن ليست مغالاة أن تحسن في الكفن. أخونا الأزهري يقول شيخنا المشكلة في عبد الله الأزهري بيقول أبو عبد الله الأزهري رضي الله عنه بيقول المشكلة في طريق التعلم من أول مرة لم نتعلم إلزم غرزه تنجو. شوف هو قال ذلك يعني هو بينتقد إن أنت خاص ما أنت أنا خليتك تعظم المذهب والشخص والفلاني لأنك لم تربى على أنك تعظم إلزم غرزه تنجو ولا نعمل كلام. لذلك قالك بيقع في الكبار انك تخطئ الشافعي فيما تبان يغلق بيقع في الكبار. طب يا ابن حان انت خطأت ابن مسعود
خطأت النبي
خطأت النبي في ذلك وقال كل بدعة ضلالة
ردت على الله قوله
ان الله ان الرجل والله العظيم هؤلاء الاخوة يعني اعوذ بالله والله العظيم سيأتي زمان وسترى سيطمسون السنة ويقلبون التوحيد. يعني أنا أقسم بالله العظيم الوصول في النهاية إلى ذلك.
العجب كل العجب إن هم يرتضون يعني يرون أن الإنسان ناجي لو ترك الحديث وقلد الشافعي. يا أخي تبع تعتبر النبي عالم أصول الشافعي
وقلده
وقلدت النبي.
يا شيخ اسمعني هم ليه بيقولوا ما فيش حاجة اسمها علم حديث الآن خلاص الرواية دوين الدوين الدراية ما فيش غير الفقهاء الأربعة هم اللي يفهمون. أجبناك في المنظومة فليتك ترد علينا وأنا أسعد بذلك أيضا. نعم
حضرتك بتكلم دلوقتي تعجبت أنه يحمس عشان أصدش فيه أساء مني أنا أستغفر وطولي. حضرتك بتكلم عن مصير يبقى فيه مصنوع كريم والله بتكلم جدا
تحت أمرك. تفضل حبيبي أخونا بيقول أي مذهب تتبع شيخ كثير من الحديث اللي عندك فيها خلاف عند المذهب المالكي. يعني كنا نتكلم على الفقه المقارن الآن نتكلم على الفقه المقارن أما الخلاف عند المالكية نحن أصلا نتبنى المذهب الشافعي لكن حتى المالكية أو الشافعي أو الحنبلي إحنا عندنا رأس الأمر الدليل دليل الشافعية لابد أن نبينه دليل المالكية لابد أن نبينه رضي الله عنك. في أسئلة هنعمل إيه طيب لازم لازم تصطدم بهذه المسألة لازم
تفوق.
ما أنا بس بنفتح لأن تعجبت جدا والكلام يعني مش موزون كلام مسألة الإخوة
أشياء ممكن إيه يعني من باب يعني باب الرفق إخوة الناقشة
في الجامعة يزونه بس أنا تعجبت إنه قال له وهو يسعد بتعصب من حوله لكلامي
الحمد لله لا حول ولا قوه الا بالله.
وهل انا اتكلم بكلامي حقا وفين كلامي اصلا؟
احنا طلاب قاعدين بنتعلم من حضرتك هنعترض بجهل طيب يعني هنستنكر حد علم؟
لا بقول اتعصب
اعوذ بالله.
يقول يلزمونا بالتدريب في معامل التحاليل شهر كامل قبل التخريج ويتم التوقيع بعد انتهاء المده وسلم الكليه. هل يجوز ان اوقع لي قريب دون النزول للتدريب؟ لا انزلوا مرة أو مرتين حتى
شيخ نجيب يتعصب يتعصب إن خلافه أو يفرح أو يتعصب لموافقته ده هو بيدرس كده لو تقال له بس قال رسول الله
بيجيله هزة أرضية
بيجيله نزيف رمتني بدائها وتسلت والله ما سمح نسلت الله شيخنا الرجل قيل له ما الدليل قال لا تسأل عن الدليل.
لا أنا أعرف محمد بلال تعرف مصير تعرف محمد بلال ولا تذكر بتاع سوريا محمد بلال كان في الدور عندنا تلتة أو الرابعة. محمد بلال صوته جميل جدا ما شاء الله فالوقت بقى ما تعلم معنا قص الشفاية وبتاعه يعني قال أنا عايز أسأل أي كفاية مغني المحتاج خلوه تعالى مغني المحتاج بيشرح في مكان فلان فرجل عمال يقرأ فقال له لو سمحت هذه المسألة فاتت ولم أفقه ما دليلها؟ قال أنت ماذا قلت؟ قال هذه المسألة فاتت ولم أفهم ما دليلها؟ قال اطلع بر اطلع بر. قال ما دليلها؟ قال اطلع بر اطلع بر.
دلوقتي شيخنا بقى لما نسألهم عن الدليل فيهم أشخاص يعني إيه كما قلت لحضرتك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه ما يردوش كده وإن يقولوا تسمع قولي للأسف.
انت عارف انت عارف سوي لفت انتباهي لكلام عجيب جدا شيء. انت تأمر الناس الا يعارضوك عندما تعرض الاقوال الخمسه والاقوال الاربعه وتقول انسان مخير ياخذ ممن شاء فاهم وتاتي تعترض انت ما خلاص انا مخير لما تعترض علي لما لازم تثق بالانكار علي كان اولى بك لو سكت في هذا الباب كان كنت اصدقك فيما تتبنى وكنت اقول خلاص احترمك واحترم ما انت ما تتمنى لكن انت تأتي تنكر علي
او على الاقل تنكر اللي احنا نرجح
طبعا هو اصلا عنده ناس الناس راكبين حمير ما فيش عايز ما ترجيح
الحمير
هي ما انا مش عايز اقول الكلمه دي
معظم الحق متعدد بين البدع اكيد انت تاخد سنه الحق متعدد بين البدع تختار بدع انت حبيبي
ما اي عبد مخزول وقع في مثل هذا أي عبد مخزول مرزول وقع في هذا يحسبون أن ده التأصيل العلمي ده الترتيب العلمي صحيح ودي انحرافات تعليمية باهتة باهتة وده أصلا قال ابن السبكي قال ده نقل أصلا ابن السبكي عن أبيه نفس الأمر الكلام الناس دول كانوا لا يفقهون والإخوة الحمد لله خليتهم وضعوا كلام عز بن عبد السلام لازم عبد السلام كلامه موجود سنة شيخ هيموت شيخ وابو عبد الرحمن الحجازي امبارح قام جايب نفس الطبع على كلام الجويني بالضبط في كلام الجويني اصلا قال كلام اشد من ذلك قال نحن لا نقلد الشافعي ولا سلام تقلد الشافعي نحن وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي انا بكلم بحق والله وبعدين كتب ترى خمس اسطر بقى على المقلده يا أسوأ ما يكون
لا أصول الشافعي ولا فقه الشافعي
حاجة
جزاء الله عنا خير جزاء
حاجة تكسب والله شيء حاجة تكسب ويقول لك بيقع في الكبار من أجل أنك تخطئ من خالف سنة النبي
صلى الله عليه وسلم لا يقول لك مين أنت عشان تجتهد
ما هو طبعا يقول لك هو يقول لك ما فيش حد في الدنيا عشان يجتهد أصلا اجتهد مش اجتهد أصلا فهو يعني ده اسمه إغلاق كامل وفيها اعتراض على الله واعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم ضمنا طبعا ضمنا
هو لو عرف الله حق المعرفة وقدره حق قدره يهاب أن يغير وحيه قيد أمره
لو إيش؟
لو عرف الله حق معرفته وقدره حق قدره يهاب يخاف أن يغير نص قيد أمره
نعم الله مستعان بيقول أخونا الفاضل نبراس نبيل حتى في المذاهب أغلب الخطأ يأتي من كلمة المعتمد لكن لما تتقدم في دراسة المذهب تجد أقوال في المذهب قالها أئمة معتبرون توافق الدليل هو ده اللي أنا عملته فين؟ في المزني اللي هو المجموعة بالضبط جبت كل الأوجه في المذهب التي توافق الدليل وقلت هذا الأحق أن يكون إيش؟ المعتمد يقول أدوق بغي المذهب أحيانا أنا أسف في الأقوال التي يتفرض فيها المذهب في المعتمد لكن المشكلة أنهم في فترة تاريخية ما يسطع نجم أحد أئمة المذهب فتصبح ترجيحاته هي المعتمد بيفهم تاريخيا بيتكلم حقا في هذا الباب إيش قلت
مشيخنا يقول أن المذهب مر على مراحل من التحقيق والتنقيح
هو بيقول لك أنت عايز تهدر كل السنوات دي
السنوات دي العجيبة بيقولوا إيه مثلا المال المشمس ضعيف من كل طرقهم والراجح أنه
أنه إيه
يعني التنقيح بقى والتحقيق
ظهر
فين مثلا حديث ما المشمس ضعيف من كل اتفق المحدثون على ضعيف
نعم.
والمعتمد انه مكروه
طب اسمع الموردي كان له كلام اعجب من العجب هنا قالوا هم قالوا بانه مكروه من جهه الطب قالوا ولما ونحن عندنا الاثر يقدم على الطب ظني والاثر وطبعا الوحيد في الشفعيه اللي قال بصحه الحديث الموردي وبعدين انا دعك بقى من انا انتقد انه صحح الحديث لا ده انا اسعد الناس مصحح الحديث لانه باين لنا القاعده الذهبيه التي يمشي عليها المقررون للعلماء هم جعلوه عالم فتوى فاهم حضرتك انه لانه هو الاثر هو الذي يحكمه
حتى
الاثر حتى لو كان اهو هو قال والطب لا الطب لا يلزمنا احنا عندنا الاثر ما هو ده ده ده, ده, ده النظر حتى النظر الدقيق في هذا الباب العلمي ولذلك هو اصلا من السبك لما نقل قال والمتاخرون لا لا, لا يبحثون الا عن المعتمد والمتقدمون ينيطون الطالب بايش بالدليل يبحثون ينقبون على الدليل على الدليل الذي يعني جاء كلام الشافعي فيه
جمله التحقيقات عندهم شيخنا ان هو في كلام الشافعي الذي علق عليه الحكم على الصحه يقول لك انت ما ينفعش تقول ده لازم عالم كبير ان هو يقول
ما هو ده كلام النووي نقله
لما البيهقي يقول لك لا احنا عايزين الشافعي يقول ابو ده لا شيء
ما خد حضرتك هو اصلا النووي قبل ذلك وقال مش اي حد يتكلم في هذا الباب يعني شوف وكم يا شيخ كلام صحيح قال ما الصح حدث ومذهبي
بس شيخنا قال ما البيهقي قال في اكثر مره هذا مذهب الشافعي
على 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 مساله ولدوم من لحوم الابل قال والشافعي اوقف الحديث اوقف الكلام على على صح الحديث وقد صح الحديث فهذا مذهب الشافعي الخطابي قال ذلك الماوردي الماوردي قال الشافعي يقول يقول بان صلاه الوسطى هي صلاه الفجر صلاه الفجر وقد صح الحديث انه ان النبي قال شغلونا عن صلاه الوسطى صلاه العصر وقال الشافعي لو صح الحديث قلت به صح الحديث فهذا مذهب الشافعي فمذهبنا ان الصلاه الوسطى هي العصر اظن محققون اشوف بقى طبعا انا قلت اصلا هو المساله كلها هم الاخوه في شيء عندهم يعني مش على التعليم بس في شيء عندهم ان هم لا يستطيعون التعامل مع الادله فبعد كده انت لما تيجي تخطي العالم الذي خطأ انا الان لما اقول لك انت يا معتمد شافعيه بتقول لي ان الشافعي قال قرن التمرتين حرام طيب وحلق اللحيه جائز وتقول لي انه البول والتغوط في طريق الناس على الكراهه على الكراهه طب ضرر للتمرتين ولا ضرر لقضاء الحاجه في طرق الناس يعني ادي ادي اعطيني بس اخذ تمرتين فاوغر صدر المفجوع اي حد عفيف بيبص كده ما ياكل يا اخي وفي الاخر في حد فيه يعني اول منو فلان شفت اخذ تمرتين يتعبك في حاجه
لا هقتله طبعا
شوف انا اقصد شوف الضرر ده ضرر بقى واحد قضى حاجاته في في في, في طرق الناس اللي ماشيه يعني اعوذ بالله ويقول لك هذا بالكراهه ليه ما لانه منزوز مظنون اي مظنون ايش يعني ايش مظنون ده اتقوا الملاعن الثلاثه يا ابن الحلال اتقوا الملاعن الثلاثه فلذلك هما امثال هؤلاء لا يتقدم بهم العلم بحال من الاحوال وايضا في النهايه سيعادون السنه الناس يعادون السنة
من ضمن المنهجية شيخنا هم يخرونها يقول لك من ضمن الأخطاء المنهجية في التدريس إن
كثير من إنك تربط الطلبة في الدليل
لا إنه جعل التدريس ها متعلق بالعبادة
التدريس ده شيء والعبادة شيء ثاني يعني هو ده بكلام لا لا التدريس شيء وبعد كده المطوحة بعد كده بقى وده أهم حاجة والله ما هو ده يخش كده
أنا ده من ضمن وهو بيتكلم بهذه الثقة تحس إن هو مثلا يعني الله المستعان دي ده بيتكلم
ما ده يا شيخ الناس دي فارغه فارغه علميا فارغه علميا ما انا قلت لك يعني تاثروا بنوع الاعتقاد وهم مغفلون هتكون مغفلين ازاي انت لما تراب في كل وسيله للشرك لا يضع لها بالا ويمشيها كل وسيله للشرك يمشيها ازاي ضرب اجباد الابل والرحله الى مقابر الاولياء دي ده وسيلة الشركة ولا يغفرون عنها في هذا الباب الدعاء عند القبر يغفرون بجوازه وبعدين خد بقى عندك يعمل ايه اضرب على على العفريت الصغير عشان يطلع لك اي شيء قول يعني قال به معتبر تعالوا الذهبي ده عندكم ايه او من المتأخرين المتقدمين مش انتوا صدعتونا بكده طب الذهبي قال يعني تراب معروف الكرغي ترياق دواء هو الان بيتبرك مش بيتبرك وايضا قال على حديث صححه شيخ عن شهاده اللي هو كان هو حديث حسنه كثير من العلماء انه كان يلتمس بركه ايدي المؤمنين ويقوم ملبسين في الموضوع يقول لك اهو التبرك انا بقول بالتبرك جاهل لا يعرف ان هذا وسيله الى الشرك فلا يحسم المد فضعف الاعتقاد عندهم اوقعهم في مثل هذه الامور وبعدين يأتي المغفل يقول لك أقع في الكبار يا كذاب لو أنت صادق حقا تعال بيلي لو أنا وقعت في الكبار حقا أنا تحت رجلك سأكون
التحقيق ايضا عندما سيدنا
ما ده التحقيق ما هو تحقيق الكبار برضه خرج ازاي خلف الشافعي
امتى يبقى كبير تشد له الريح ويبقى كبير الشافعيه وكبير الحنابلة وكبير الحنويه في مصر ان هو يقعد 40 سنه مش بهزر والله يشرح نفس الكتاب خلاص بعد 40 سنه
بعد 40 سنه ينتقل للقبر
بقى كبير
ويقول انا ساطلب علمي في القبر
ده والله 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 طريقته شرح اول مره يقدر يشرح بعد 100 مره هي
شايف فهمني
فقط بس حافظ وبيقول
ايوه فهمني راجل حامل قربه
ده المحقق عنده
حامل قربه فانتهى وزيكم ما اصلا يبغضون الذهب في كثير من الامور تكلمها بائع الخفاف ليس كصانع الايش الخفاف وبعدين انت تعالى كل هؤلاء هيجهم تعالوا ما نشوف عندكم ايه في الحديث ما فيش ما اعرفوش حاجه تعالى فهمني ايه الفرق بين المرسل والمرسل الخفي فهمني انت اصلا ادوات 99 ما عندهمش حديث ما عندهمش عقيده طب حدث ولا حرج في مساله العقيده اصول نظريه محضه لا يستطيعون ان يطبقوها
مصروفون كتاب الملقن كتب ابن حجر كل الكتب دي موجوده مصروف انه يفتح ورقه يقرا فيها حديث
ولا هيفتح
مصروف
ولا هيفتح
والله
ولا هيفتح بس هو بقى اصلا تاثيره فين على البهليل
مش.
والله على البهليل مش. كل التاثير في هذا الباب على البهليل في حديث موضوع بهلول دخل الجنه البهلول الجنه للبهليل
خلاص
لمالك عامه اسال الله ان يكون صادقا وانا منتظره الان ولو عايز يبهلني ابهله من قال بذلك المني ان الاخر ما اعرف كيف يرد يعني بيقول له هي ممكن تكون في تجاوز وشد على لكن احمل على القول الاول ايه ده اسمه ايه هذا يعني الا تعقل انه اذا اخطا الامام لابد ان يخطئ اما تعلم انك ان لم تخطئه اذا اخطا انك تخون يعني السنده جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول لك لا انت تعرف منين اذا خطا مشكلة كبيرة شيخ نسأل الله أن يعلمنا وإياهم وأن يغفر لنا ولهم وأجعلنا نتعاون على البر والتقوى وهذا أفضل ما يكون إذا تعاوننا على البر والتقوى إن شاء الله ويكون الأمر فيه إخلاص الأفضل لنا سنكون غدا واحدا
بعد ذلك يا شيخ لأن الحاجات دي تظهر للأغرار أمثالي أنه يرجع يقولي أن درست مع سيد الشيخ محمد ربنا يحفظه المتن مش قادر أضبط هو مش قادر أنا آسف والله مش قادر أضبط هو مش عارف مش عايز يروح يذاكر يكتب ويحقق ويرجع لكتابه
لانه احسنت
هو بيعمل ايه بقى يقول لك انا هروح لفضيله الشيخ ابراهيم الحناوي يضبط لي الايه المذهب هو في ظني
انه ضبط له المذهب
يطلع من البر عنده لا انكار على اي شيء والله العظيم شيخنا دي
مشكله بس شيخ بيطلع بيطلع ببغاء مش فاهم اي شيء بيطلع مش فاهم اي شيء وبيكون اضحوكه حتى للعوام هو النخبة والعلمانيين دول ليه هم بينكروا على الناس دي لأنهم شايفينهم أضحوك لأنهم لا يستخدمون العقل يعني عقولهم لا تستخدم فلذلك يضعفون خرج أشباه اللي خرجوا بقى الرجل اللي قال أنه ما فيش حد له حق أنه ينظر في حديث النبي صلى الله والله قال ذلك فنسأل الله يعلمنا وعلم الناس عامة إن شاء الله نكون يدا واحدا على من خالفنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته